نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحباءنا المستمعين في كل مكان وحيثما يبلغكم صوتنا من إذاعة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المتجدد نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم، يسرنا أن يكون ضيفنا لهذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام. فحياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. هذا سائل اسمه أحمد بن محمد من مصر، مقيم في الرياض، يقول: أنا والحمد لله أقرأ القرآن، ولكن دون تدبر ودون فهم، وإن فهمه أعاني فيه معاناة وأنساه بسرعة، وهذا ليس من اختياري، فهل الأفضل المداومة على القراءة أم تركها؟ وهل أكون آت إذا قرأت ثم تركت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخ يذكر أنه يقرأ القرآن ولكنه لا يداوم عليه، فترات يتقطع، فهذا لا بأس، وقراءته القرآن ما يتيسر، الله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا قرأ ما يتيسر أفضل له من أن يترك، ولو كان من بعض الأوقات قد لا يحصل له كذا، لكن مهما قرأت فلك أجره إن شاء الله، ولك بكل حرف من القرآن 10 حسنات، وهذا فضل عظيم ما ينبغي تفوته على نفسك. لو تقرأ آية من القرآن كان فيها من حرف، والحرف فيه 10 حسنات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يقرأ القرآن له في كل حرف 10 حسنات، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم قال: مثل ألف لام ميم، كلمة ألف لام ميم هذه آية من القرآن، افتتاح سورة البقرة وسورة آل عمران ألف لام ميم، فألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه فيها 30 حسنة. فمهما قرأت من القرآن، سواء تفهمت معناه أو لم تتفهمه، أو سواء كنت مثلا مشغول أو غير مشغول، أو داومت أو غير داومت، مهما قرأت من القرآن فهو فضل عظيم، ولك في كل حرف منه 10 حسنات. فاحرص على قراءة القرآن مهما كان، ولا تيأس ولا تقول: والله أنا انشغلت أنا كذا وكذا. لا، أن حصل لك فراغ لو 5 دقائق يحصل لك فراغ وتقرأ فيها القرآن، فيها أجر عظيم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لك في كل حرف من القرآن 10 حسنات، فهذا فضل عظيم لا تفوته على نفسك.
نعم. ضمن سؤاله يسأل: هل يعني من ضمن شروط القراءة أن يكون متدبرا له؟
ما هم من شرطه أنت لك هذا الأجر حتى ولو ما تفهمت معناه، إذا قرأته فحصلت كذا، لكن إذا تفهمت معناه هذا أفضل وأكمل وينفعك في هذا. لكن النبي أخبر أن من قرأه فله بالحرف الواحد 10 حسنات، سواء عن تدبر أو عن غير تدبر، فقراءة تفيدك هذه القراءة مهما كان، والعادة التدبر تزيدك أيضا أجر وتزيدك فهم وتزيدك علم، ما في شك بفهم. لكن إذا ما فهمت وصعب عليك فهمه، ولا كل أحد يبي يفهم القرآن كله، نفهم بعضه ويفوت علينا بعضه، لكن قراءتك هذه كل حرف لك فيه 10 حسنات، فلا تفوتها على نفسك مهما أمكن.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني: نعرف أن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فهل من يموت في هذا الشهر يكون جزاؤه الجنة مهما كان عمله؟
لا، هذا فيه تفصيل، يموت في رمضان ناس كثير، من المنافقين ومن الكفار وكذا، ما يحصل لهم هذا الأجر. لكن المسلم الذي حريص على هذه العبادات ويفرح بدخول رمضان ويعطي رمضان حقه من تمام الصيام وما يتيسر من القيام والتلاوة والاستغفار والتوبة، هذا أسأل الله الكريم فضله، هذا له الأجر العظيم، والناس يتفاوتون في هذا. ولكن الإنسان يؤتى من الأجر على قدر عمله، والله سبحانه وتعالى أيضا قد يضاعف له عمله، قد يكثر له حسناته، لكنه ما هو يتوفى رمضان وهو غير مستقيم ولا مشرك بالله، هذا ما ينفعه هذا، لا سواء في رمضان أو مثلا مات في مكة أو في المدينة أو كذا، ما ينفعه. المنافقين عند الرسول عليه الصلاة والسلام يجلسونه ويسمعون كلامه ولكنهم ما يعملون به ولا آمنوا به، ولذلك أخبر الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا. المنافق معكب واحدا، إنما الإنسان هو وعمله، إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وقرأ ما يتيسر والتزم بالصلوات واللي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام على العبادات، أسأل الله الكريم هذا يرجى له الخير إذا كان في رمضان، فإن شاء الله يكون له فضيلة ويرجى له الخير فيه إن شاء الله أكثر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
الله كريم إن شاء الله. والسؤال الثالث للأخ أحمد بن محمد من مصر، يقول: هل فتنة المسيح الدجال تكون على الأحياء والأموات أم على الأحياء فقط؟
لا، فتنة المسيح الدجال هو يجي الناس في الحياة،
نعم،
يفتنهم حتى لأجل يدخلوا في الكفر،
نعم،
يخرجهم من الإيمان ويدخلوا في الكفر، هذه فتنته، لأنه يزعم يأتي ومعه أشياء معجزات ما كنا يقدر عليها، الله سبحانه وتعالى أقدر على هذه الأشياء لأجل أنه يفتن فيه من يفتن من المنافقين، والمؤمن يعرف أنه الدجال ولا يغتر فيه سبحانه بهذا، لأن الله بين لنا هذا والنبي عليه الصلاة والسلام بينه. فالمسيح الدجال هو على الإنسان في حياته، أما بعد موته إذا مات الإنسان خلاص انتهت علاقته على ما مات عليه، إن كان في ذلك الوقت مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلى إقام الصلاة، الله من فضلك هذا خير، وإن كان مات على غير هذا سواء وقت الدجال أو وقت الدجال وعياذ بالله. إنما الدجال يحاول يفتن الناس عن دينهم، وهو ما يفتنهم إلا بحياتهم، فإذا مات الواحد ما له عليه سلطة، فهو الدجال يجي يفتن الناس ويريهم الآيات وأنه يزعم أنه هو الرب وأنه كذا وكذا، فهذا فيقترب بعض الناس ويتبعونه. ولكن المؤمنون خابرين أن النبي صلى الله عليه وسلم تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وأخبره أنه سيخرج الدجال وأنه يعمل كذا وكذا، وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن عارف أن هذا ولذلك يأتيه رجل ويريه الآيات ويزعم أنه هو الله، قاله: لا، أنت كذاب، أنت الدجال اللي خبرنا الرسول عنك، ثم يقتله بالسيف ويقطعه قطعتين ثم بعد ذلك يحييه، فبهذا يغتر الناس ويظنون له قدرة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يفعل هذا لكن لن يستطيع أن يقتل أحدا بعده أبدا، لا يعتقد غير هذه مرة واحدة فقط. فإذا هذا الذي أحياه مرة ثانية وأحياه الله سبحانه وتعالى طلبا من الخبيث المسيح الدجال، فإذا حي قال: ها، أنا فعلت بك هذا الفعل، تؤمن بي؟ قال: لا، أنا الآن أجذبك تأكيد، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا، فتأكد عندي أنك أنت المسيح الدجال اللعين اللي تخرج الناس من دينهم، والناس يسمعون كلهم. فالدجال الإنسان الميت اللي بقبر ما بدنا عن الدجال خروج الدجال، لكن هو في الحياة، وأما على الألمات ما له عليهم سلطة.
أفادك الله فضيلة الشيخ وأحسن إليك. يقول: عندنا في القرى مقابر جماعية، يعني أن كل ثلاثة أو أربع بيوت من الأقارب يكون لهم مقبرة خاصة يدفن فيها الرجال والنساء معا، وهذا منذ زمن بعيد، وذلك لعدم وجود أماكن متاحة أو لضيق المكان، هل هذا جائز أم حرام؟ أرجو الإفادة.
لا، جائز، ما في بأس، يعني الناس مضطرين إلى هذا، خصوص مثلا مثل البلاد القديمة في الوجود مثل مصر ومشاكلها، هذا ما يكون أمكنة، صحيح ما يكون، فهم والميت إذا مثلا مضى عليه كذا وكذا شهر يكتفه الأرض بها ويحط مكانه آخر سواء الرجل أو امرأة، ما في بأس.
نعم، أحسن الله إليك. وهذه أم نايف تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أختكم في الله، أود أن أسأل عن أمر يؤرقني ليلا ونهارا، حيث إنه عندما كان عمري 8 سنوات كنت أقوم على العناية بأخي الصغير الذي يبلغ من العمر 7 أشهر، وكنت أحبه حبا شديدا وكنت ألاعبه، ف فأتت بنت جيراننا واستأذنت أمي أن تأخذ أخي وتلاعبه، فأخذت أشده أنا وهي إلى أن سقط فجأة من يدي ووقع على الأرض وتوفي في ساعتها. فصامت أمي شهرين لأنها أذنت لبنت جيراننا بأن تأخذه. لكن السؤال الذي يحيرني، هل علي أنا صيام أو شيئا أفعله لأبعد هذا الذنب عني؟ وعمري الآن 35 سنة وما زلت أحس بالذنب على مقتل أخي الصغير، وجزاكم الله خيرا.
هذا سؤال، ما دامت إن الأم أذنت وهي تقول إن عمرها في ذلك الوقت 8 سنوات، ثمان سنوات هذه ما هي مكلفة ولا عليها إثم ولا شيء في الخطأ، ثم إنه ما حصل منها خطأ، هذا عن اجتهاد. ولكن اللي فرطت الأم اللي تجعل بأيدي صغيرات بهذا السن يعبثا فيه، هذه نتيجته. والأم رحمة الله عليها أدت اللي عليها، صامت الكفارة، صامت شهرين متتابعين كفارة القتل، فهو الحقيقة هي المتسببة وهي اللي عليها. أما أنت وبنت الجيران كلك صغيرة السن، ما كلفتن ولا عليك شيء ولا حصل منك شيء، كلك اللي فعلتم هذا اجتهاد منكم، لكن اجتهاد الصغير لعب هذا. فالمهم أنه الأم هي اللي مسؤولة عن هذا الشيء، وهذا الطفل اللي بهذا السن هي المسؤولة عنه، فهي اللي تسببت، ومع ذلك هي قامت بما عليها، هذا الواجب. فليس على أحد شيء، لا أنتم ولا الأم، أنها قامت بما قامت به من صيام شهرين الكفارة، الحمد لله، ولا عليكم شيء في هذا.
الحمد لله. وهذا أخونا شكري جمال من الجزائر يقول: أحيانا أخذ الخبز فأعطيه للحمام والعصافير وأدعو كي تكون كصدقة لوالدي وأبي متوفى، وكي تكون حسنات في ميزانه، فهل هذه الصدقة تقبل مني عند الله؟
إن شاء الله أنها مقبولة عند الله، ولك فيها أجر، وأنت تجعلين ثوابه لوالديك أو الوالدك أو كذا.
هو رجل اسمه شكري، رجل اسمه شكري،
شكري هو.
نعم.
فهذا ما عملت به فيه خير، ولك أجر على هذا. ثم إذا نويت أن هذا الثواب يذهب لوالدك أو لوالدتك أو أحد من أقاربك، فهو يصل إليه إن شاء الله، وأنت لك من الأجر مثل أيضا ما تفضلت به، لأنك أنت فعلت هذا، فأنت إن شاء الله لك أجرك، وهم يصلهم الثواب اللي أهديت إليهم إن شاء الله من الثواب.
أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من اليمن من محافظة لحج يسأل ويقول: ما حكم من جامع امرأته وهي في حالة الحيض، هل عليه صيام أم إطعام أم ماذا؟
نعم، هو ما يجوز للرجل أن يقرب زوجته وهي حائض، والله يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض. فما دامت أنها في الحيض ما يجوز أن يقربها زوجه، ولكن إذا فعل هذا أخطأ وفعل هذا، فعليه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الكفارة، من أتى امرأة حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار هو مثقال من الذهب الآن. نعم. المثاقيل معروفة عند اللي يبيعون الذهب وكذا، وزن مثقال من الذهب.
نعم.
أي نعم. أو نصف مثقال، إذا أدى مثقال أو نصف مثقال فهذا كفارة الوطأ، وطأ المرأة الحائض، مع أنه يحرم عليه هذا الفعل، ما يجوز، لكن إذا فعلوا في كفر هذه الكفارة.
نعم.
يقول: فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
يقول: أنا شاب من الله علي بالهداية والتزمت بالدين، وكنت أمارس بعضا من المعاصي أستحي أن أذكرها، ولما رأيت أن نفسي تغلبني كنت أستغفر الله، ولكن أعود إلى المعصية. ومرة قلت في نفسي: أنذر لله نذرا، وقلت في هذا النذر: إن عملت هذه المعاصي علي صيام 3 أشهر، وقصدي من وراء هذا النذر أخوف نفسي بالصيام حتى لا أقع في المعصية، ولكن وقعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس عندي قدرة على الزواج، ولكن دعوت الله أن يزوجني، ومكثت أكثر من 3 سنوات وأنا أدعو الله، ولكن الله استجاب وتزوجت والحمد لله، وتبت من هذه المعاصي توبة نصوحة والحمد لله رب العالمين. سؤالي الآن هو: ما حكم هذه الأشهر التي نذرت صيامها، هل علي صيام أم ماذا؟
نعم، ما دمت أنك نذرتها فهو يجب عليك أن تصوم هذه الأشهر الثلاثة التي نذرتها لله أن تصومها عن أفعالك هذه، فهذا يجب عليك، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيما، فهذا يجب عليك أن تصومها إن شاء الله، والله يثيبك، ولك على صيامها أجر، وهذه كفارة إن شاء الله تكون لما حصل منك. وعلى كل حال أنك تكثر الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. نعم. وهذا أخونا في الله عين ألف عين، سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول سؤالي لفضيلتكم هو أنني قمت بذبح كلب كان مؤذيا لنا في المنزل، وكان كلما وجد إناء به ماء أو أكل لعق فيه، علما بأن الماء موجود خارج المنزل، فقمت بذبحه بربطه، وذلك بربطه بحبل وتعليقه بشجرة حتى مات مختنقا، هل علي شيء أم لا؟
لا، كل ما يؤذي ويحصل منه أذى على المسلم له أن يقتله.
نعم.
إذا لم يكن آدمي.
نعم.
الآدمي فهذا يحتاج إلى تثبت من هذا الفعل، لكن مثل هذه الحيوانات التي تعبث ويحصل منها أذى إلى أذاك فلك أن تقتله.
نعم.
دفعا لأذيته.
نعم.
ففعلك هذا لا بأس به، إلا أنك أخطأت من ناحية، أنك علقته وبالثيال وقعد مثلا له فترة وهو يعالج سكرات الموت، لو قتلته قتلة خفيفة مثلا بندق ولا فرد ولا بشيء تزهق روحه بسرعة، سن أفضل لك من فعلك هذا، كونك مثلا علقته بشيره وقعد يرافس وكذا وقعد مدة يختنق موته، هذا ما ينبغي، هذا تعذيب حيوان. لكن إذا هذاك لك أنك تقتله، لكنك تقتله النبي عليه، إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، فلا يعذب ولا يعذب أنه يبي يقتل ولا أو يبي يذبح مثلا، يعني يجيه برفق لين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نشحب السكين عند ذبح الذبيحة، فليشد أحدكم شفرته ويسمي ويريح ذبيحته، فهذا الذي ينبغي لك، لكن إن شاء الله ما عليك إثم بقتله، إلا أنه ينبغي لك بالقتل مثل هذه الأمور أنك ما تعذب أن تقتل، لو أنك تقتله بسهولة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول مرة أخرى هذا الأخ عين ألف عين، يقول إنه مقيم في المملكة منذ عام 1998، وأخذ عمرة وهو مسافر على طريق المدينة، وأحرم من الحرم النبوي، ولم يذهب إلى الميقات لعدم خبرته، وعندما عاد من السودان مرة أخرى أحرم من جدة من محل مسكنه، ولم يذهب إلى الميقات لعدم خبرته بذلك، يقول أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل علي شيء أم لا؟
نعم، هذه سؤاله عبارة عن سؤالين.
نعم.
مسألتي. نعم.
الأولى أنه أحرم. نعم. من المدينة.
من أنه أحرم من المسجد النبوي أو من المدينة نفسها، إن شاء الله ما عليك. الأفضل أنك أحرمت من أبي العلي، هذا الفضيلة، لأن النبي أحرم منها، لكن إذا أحرمت من قبل الميقات فلا شيء عليك وعمرك لك صحيح إن شاء الله. أما الثاني وهو أنك أحرمت من جدة، وجدة ليست ميقات، وأن تركت الميقات وهو الجحفة أو رابغ، أو مثلا إذا كنت مثلا من المدينة من أبي العلي، لكن أنت الآن أحرمت من جدة، وجدة ليست ميقات بل هي داخل المواقيت، فعليك هذا ذبح شاة كفارة، لأنك ما تجاوز الميقات بدون الحرام وانت ناوي العمرة. فإن كانك ما نويت العمرة أصلا، لكن بعد ما مكث في جدة طرالك أنك تأخذ عمرة، تحرم من جدة ولا عليك، لكن إن كان لا أنك ناوي وانت في الطريق أنك تأخذ عمرة فقد تجاوزت الميقات، فيجب عليك أن تذبح شاة كفارة، وتكون هذه الشاة تذبح في مكة وتطعم للفقراء مكة، ولا يأكل لا تأكل منها أنت ولا الأغنياء، خاصة لفقراء مكة.
أحسن الله إليكم. الأخ ميم عين حاء من أبها يقول امرأة حجت وفي أيام الرجم لم ترجم بنفسها بسبب الإعياء والتعب وشدة الزحام والحر، مع اعتقادهم أن الرجم يبدأ بعد الزوال وينتهي بعد صلاة العصر، وقد قام زوجها بالرجم عنها، فهل الرجم في هذه الحالة صحيح؟
نعم، يجوز أن يرمعها إذا كانت ليس لها قدرة.
نعم.
إن كان له قدرة ما يجي، إذا كانت الحج فريضة أما التطوع لو رمى عنه الإنسان لو يقدر رمى عنه الإنسان فلا بأس إذا كانت الحج تطوع، لكن إذا كانت فريضة لازم يأديها هو، فإذا كان هي ليس لها قدرة وعاجزة يجوز أن تنوب شخص، فتنويبها إياه إن شاء الله ما في بأس، إذا كانت هي ما لها قدرة تعبانة أو عجزانة أو كذا فيها ما يمنعها فلا بأس. ولكن
يقول أنها يعتقدون أن الرجم يبدأ من بعد الزوال وينتهي بعد العصر.
لا هذا ما هو صحيح، هو يبدأ من بعد الزوال صحيح، لكن يكون وينتهي بعد العصر ما هو صحيح، هو ينتهي بعد غروب الشمس.
نعم.
مع غروب الشمس هذا هو الذي ينتهي، وبعض العلماء يجيز حتى بعد الغروب، لكنه اللي متفق عليه هو أنه غروب الشمس، أما بعد العصر لا، وكان العصر بعد العصر هو وقت الرمي من الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو الرمي الأفضل. ولكن بعض العلماء يجيزه أيضا بعد في الليل، لأن النبي أذن عليه الصلاة والسلام بعض النساء. نعم.
وهذا الأخ الذي رمز لاسمه بالحرفين نون حاء من حفر الباطن يقول: كنا قبل سنوات نأكل ونشرب في رمضان في وقت أذان الفجر ثم نمسك بعد انتهاء المؤذن جهلا منا، وبعد مدة علمنا بأن الإمساك يكون مع الأذان، فماذا نفعل الآن علما بأن عدد الأيام كثيرة وربما حدث في بعض الأيام جماع وقت أذان الفجر، هل علينا شيء؟ أفتونا جزاكم الله.
صحيح إن شاء الله ما عليكم شيء لأنكم ما تعمدتوا هذا الشيء، ثم أيضا المؤذنين أكثرهم يؤذنون يحتاطون على أول الفجر قد لا يتضح، والله سبحانه وتعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأنتم ما تبين لكم شيء، فقصد أنكم إن شاء الله ما عليكم الأيام اللي أكلتم أو شربتم أو حصل أيضا مجامعة وهو يدن المؤذن ما انتهى من الأذان فلا عليكم شيء إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وله سؤال آخر يقول: علي صيام من رمضان وتكاسلت حتى أتى رمضان الآخر فأخرجت كفارة التأخير ولم أصم، فأتى رمضان مرة أخرى فصمت القضاء، فهل أعيد إخراج الكفارة؟
لا ما يحتاج، إذا أخرج الكفارة مرة واحدة لا تتكرر.
أحسن الله إليكم.
معليش.
أحبائنا المستمعين، لا يسعنا في نهاية هذا البرنامج إلا أن نجزل الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل إمام وخطيب المسجد الحرام، فجزاه الله خيرا وبارك لكم على حسن إصغائكم. ثم إننا نرغب التنويه إلى أن عنوان المراسلة لهذا البرنامج هو: المملكة العربية السعودية، الرياض،
وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 4425544.
ونشكر في نهاية البرنامج الأخ حسن المسملي الذي شارك معنا في هندسة الصوت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.